ولا حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من سيرة الصالحين، حيث نكون مع السيرة الطيبة للمرجع الديني الكبير المفكر الإسلامي سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. مستمعينا، بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، خشي فراعنة العراق العفالقة من تكرر الثورة ونجاحها في العراق بقيادة المرجعية الدينية، فأخذت بالتضييق على صدر الشهيد ومراقبة تحركاته وتحركات أنصاره من الإسلاميين والقواعد الشعبية، وكان سماحته بموقف خطير أمام سلطة البعثية التي تعد عليه أنفاسه. ولكن الآية العظمى، الصدر المفكر، عاش الحالة الحسينية وآفاقها الجهادية التي تبلورت وتعمقت في نفسه منذ يومه الأول، فقال كلمته وأعلن عن الموقف الذي يفرضه الإسلام على أبنائه وإن أدى إلى فقد الحياة. قالها بدون خوف من لومة لائم، قالها صريحة عن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والثورة الإسلامية والشعب المسلم، حيث يقول الصدر العظيم فيما قال: وقد استطاع الشعب الإيراني المسلم أن يشكل القاعدة الكبرى لهذا الرفض البطولي والثبات الصامد على طريق دولة الأنبياء والأئمة والصديقين، باعتباره الجزء الأكثر التحاما مع المرجعية الدينية وأسسها الدينية والمذهبية. وقد بلغت هذه القاعدة الرشيدة بفضل القيادة الحكيمة للمرجعية الصالحة التي جسدها الإمام الخميني قمة وعيها الرسالي والسياسي الرشيد من خلال صراعها المرير مع طواغيت الكفر ومقاومتها الشجاعة لفرعون إيران، حتى استطاعت أن تلحق به وبكل ما يمثله من قوى الاستعمار الكافر أكبر هزيمة يمنى بها المستعمر الكافر في عالمنا الإسلامي العظيم. كما جاء مستمعينا في كلمة لسماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف: وكان من الطبيعي أن يزداد الشعب الإيراني المسلم إيمانا برسالته التاريخية العظيمة، وشعورا بأن الإسلام هو قدره العظيم، لأن الإسلام وبزخم المرجعية التي بناها الإسلام وبالخميني القائد استطاع أن يكسر أثقل القيود ويحطم عن معصميه تلك السلاسل الهائلة، فلم يعد الإسلام هو الرسالة فحسب، بل هو أيضا المنقذ والقوة الوحيدة في الميدان التي استطاعت أن تكتب النصر لهذا الشعب العظيم. ومن هنا مستمعينا، كان طرح المرجعية الرشيدة للجمهورية الإسلامية شعارا وهدفا وحقيقة، تعبيرا حيا عن ضمير الأمة وتتويجا لنضالها بالنتيجة الطبيعية وضمانا لاستمرار هذا الشعب في طريق النصر الذي شقه له الإسلام. وهذا ما كان في كلمة السيد محمد باقر الصدر عن القيادة الرشيدة للإمام الخميني وللثورة الإسلامية. ابقوا معنا. ما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعينا، والسيرة الصالحة لسماحة السيد محمد باقر الصدر. أيها الإخوة، لقد جن جنون سلطة البعث آنذاك وقامت قيامتها ولم تقعد. كيف يجرؤ المرجع السيد محمد باقر الصدر على مثل هذا الكلام ولا يخشى بطشا ولا قتلا؟ إنه عمل كبير وكبير جدا في نظر البعثيين الظلمة، لأن هذا العمل يكسر طوق الخوف الذي فرضه النظام الإرهابي وكرس له كل طاقاته طيلة حكمه الباطل. أجل، إنهم سمعوا أيضا جزءا آخر من هذا الخطاب للسيد الشهيد الصدر، وهو قوله تتمة لما قاله قدس سره الشريف والشعب الإيراني العظيم بحمله لهذا المنار وممارسته مسؤوليته في تجسيد هذه الفكرة وبناء الجمهورية الإسلامية، يطرح نفسه لا كشعب يحاول بناء نفسه فحسب، بل كقاعدة للإشعاع على العالم الإسلامي وعلى العالم كله في لحظات عصيبة من تأريخ هذه الإنسانية يتلفت فيها كل شعوب العالم الإسلامي إلى المنقذ من هيمنة الإنسان الأوروبي والغربي وحضارته المستغلة، ويتحسس فيها كل شعوب العالم بالحاجة إلى رسالة تضع حدا لاستغلال الإنسان للإنسان. نعم مستمعينا، ومن أقوال هذا المفكر الكبير والعالم الرباني في هذا المجال أيضا، وعلى هذا الأساس يقوم الشعب الإيراني المسلم في هذه اللحظات الزاخرة بالتأريخ والغنية بمعاني البطولة والجهاد والمفعمة بمشاعر النصر وإرادة التغيير، يقوم هذا الشعب بدوره التأريخي فيصنع لأول مرة في تاريخ الإسلام الحديث دستور الجمهورية الإسلامية، ويصمم على أن يجسد هذا الدستور في تجربة رائعة ورائدة. وهذا النور الجديد الذي قدر للشعب الإيراني أن يحمله إلى العالم سوف يعري تلك الأنظمة التي حملت اسم الإسلام زورا بنفس الدرجة التي بها الأنظمة التي رفضت الإسلام. وقد أرسل آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر ببرقية تهنئة إلى الإمام الخميني قدس سره الشريف عند انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وقد سألته السلطة الحاكمة آنذاك عن موقفه هذا وكيف يرسل البرقية قبل إعلان الموقف الرسمي للحكومة البعثية، فأجابهم السيد ما مضمونه: إنه يمارس دوره الشرعي وينطلق من حكم الإسلام في ذلك، إضافة إلى أنه غير خاضع لقرارات الحكومة بل هو معبر عن رأي الأمة. وقد أصدر مستمعين السيد الصدر فتواه في تحريم الانتماء إلى حزب البعث الحاكم في ذلك الوقت، فلاقت هذه الفتوى أذنا صاغية من الكثير من الناس، وخرج الكثير من المغرر بهم من الحزب، فصار الحزب في خطر يهدد وجوده خصوصا وأن الساحة العراقية لها تجربة مع تحريم الانتماء لحزب بأمر من مرجع مجتهد، وكيف أعطت تلك الفتوى أكلها. أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد تقاطر الآلاف من أبناء الإسلام يعلنون الولاء والبيعة للسيد الصدر ويطلبون منه أن يقودهم لتطبيق حكم الإسلام. وقد امتازت هذه العملية بالأشياء التالية: أولا، ضخامة المشاركين في إعلان ولائهم وبيعتهم، فقد بلغت طلائع المبايعين عشرات الآلاف الذين ينقلون ولاء الملايين من ورائهم. ثانيا، الشمول الجغرافي، فقد كانت الوفود تتقاطر من شمال العراق وجنوبه وشرقه وغربه من المدن والقرى رجالا ونساء. ثالثا، الثورية في تعاملهم مع المرجع الصدر، فقد أعلنوا ولاءهم الثوري وعزمهم الحديدي على السير خلف السيد الشهيد من أجل تحقيق حكم الله تعالى في أرض العراق. رابعا، التحدي في التحرك، فبالرغم من إحاطة قوات الأمن البعثية بالجموع الهادرة واندساس عيونهم في كل مكان واعتقال وقتل بعض أفراد الوفود من المبايعين، فإن الزحف المقدس لقلعة الصمود في النجف الأشرف لم يتوقف بل كان يتحدى، ومظهر ذلك التحدي الهتافات الثورية. وبهذا الإلحاح المتزايد من الجماهير المؤمنة ومن مختلف أنحاء العراق في إرسال وكلاء السيد الصدر للمدن والقرى العراقية لقيادة التحرك الإسلامي الثوري فيها، أرسل سماحته خيرة طلبته من الذين رباهم على تحمل أعباء الرسالة ليكونوا مصابيح يستضاء بهم في الأماكن المتعطشة لحكم الباري عز اسمه، ولترفع راية الحق خفاقة عالية. شكرا لكم، وقد تابعتم حلقة من سيرة الصالحين حول سماحة السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف. نلتقيكم إن شاء الله في حلقة أخرى جديدة.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، وهو الدعاء الذي كان يدعو به الإمام سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت معنا مقاطع من هذا الدعاء الكريم، وبقيت هناك مقاطع أخرى سوف نتناولها بالشرح إن شاء الله. ووصلنا وإياكم إلى هذا المقطع من الدعاء المبارك، وهو قوله سلام الله عليه:
واروي به في مواقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا.
لا زال الإمام سلام الله عليه يتحدث في دعائه الكريم ويشير إلى خصائص القرآن الكريم وآثار القرآن الكريم وبركات القرآن الكريم التي لا تقتصر على الحياة الدنيا، وإنما تمتد مع الإنسان لآخرته إلى قيامته ونشوره. من صفات المحشر ومن صفات يوم القيامة أنه يوم الظمأ الأكبر، ولهذا ورد في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي خطبها المسلمين قبل شهر رمضان المبارك في آخر شعبان، آخر جمعة من شهر شعبان المبارك وقبل رمضان، الخطبة المعروفة في استقبال شهر رمضان المبارك، قال: واذكروا بجوعكم وعطشكم جوع يوم القيامة وعطش. فيوم القيامة هو يوم الظمأ الأكبر، يخرج الناس ظمآنين عطشانين جياعا عرات، ولهذا لشدة الظمأ يتداكون تداك الإبل الهيم على حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني في يوم الظمأ الأكبر هناك حوض في عرصة القيامة، هذا الحوض هو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله، حوض الكوثر، والذي يسقي الناس رسول الله وأمير المؤمنين سلام الله عليه. طبعا لا يسقون كل شخص، وإنما يسقون بعض الأشخاص، بعض الأشخاص يذادون عن الحوض، يطردون عن الحوض نتيجة لأعمالهم السيئة. مجموعة من الناس يسقون من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومجموعة أخرى يطردون من ذلك الحوض. فإذا يوم القيامة هو يوم الظمأ الأكبر، ظمأ لا يتصور، وظمأ وعطش لا يطاق. هذا من خصائص يوم القيامة. من سمات يوم القيامة أنه يوم الفزع الأكبر، لا يحزنهم الفزع الأكبر. يوم القيامة يوم خوف شديد، كل مخلوق حتى الملائكة، حتى أكرم الملائكة يخافون من يوم القيامة، لأنه يوم عبوس قمطرير كما يقول القرآن: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يعبر عنا القرآن بالطامة الكبرى، يعبر عنا القرآن الكريم بأنه القارعة الواقعة، يعبر عنا القرآن الكريم بقوله عن الساعة، يعني ساعة القيامة: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فإذا يوم القيامة أيها الإخوة الكرام هو يوم الخوف الأكبر، يوم الفزع الأكبر، ولا يمكن أن نتصور فزع القيامة. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، جميع ما في السماوات والأرض يفزعون ليوم القيامة، بما في ذلك الملائكة وأكرم الملائكة، لأنه يوم عظيم. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فإذا من خصائص يوم القيامة أنه يوم الفزع الأكبر، ومن خصائص يوم القيامة أنه يوم الظمأ الأكبر، العطش الأكبر. القرآن الكريم يمكن أن يكون معينا للإنسان في ذلك اليوم، يعني يمكن أن يكون القرآن الكريم راويا لعطش الناس يوم القيامة، ويكون مؤمنا لخوف الناس يوم القيامة. لكن القرآن الكريم لا يفعل ذلك مع كل شخص، القرآن الكريم له موقف يوم القيامة. في بعض الأخبار أنه يتجسد، لأنه يوم القيامة يوم تجسم الأعمال، والقرآن الكريم يتجسد على شكل شخص بثياب بيض نورانية، ويشفع ويدفع العذاب عن قارئيه وعن حامليه وعن حافظيه الصادقين. ولكن كثير من الذين يقرؤون القرآن لا يقف القرآن لهم ذلك الموقف، لأن قراءتهم قراءة مجردة عن الإخلاص، ومجردة عن التأمل والتدبر والعمل بكتاب الله واحترام وتوقير القرآن الكريم. الإمام عليه السلام يدعو من الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن شفيعا يوم القيامة، وأن يهبه بركات القرآن الكثيرة في ذلك اليوم. يقول: واروي به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، لأننا قلنا أن يوم القيامة هو يوم الظمأ الأكبر. فالإمام سلام الله عليه يدعو، وطبعا يطلب منا أن ندعو أن يجعل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم راويا لنا، مرويا لضمأ هواجرنا، واروي به في موقف العرض عليك ظمأ هواجرنا، واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. لأننا قلنا أن يوم القيامة أيضا من خصائصه أنه يوم الفزع الأكبر، فنسأل من الله عز وجل ببركة القرآن الكريم أن يجعل القرآن حجيزا ودافعا عنا يوم القيامة، يدفع عنا فزع ذلك اليوم الشديد، ويرفع عنا ظمأ هواجرنا في يوم الظمأ الأكبر. ونسأل من الله تبارك وتعالى قبل ذلك أن يوفقنا لكي نعمل بكتاب الله وأن نعيش مع كتاب الله حتى نحصل على تلك البركات الكثيرة للقرآن الكريم يوم القيامة. وبركات القرآن الكريم كما أشرت الواقع ليست هي بركات أخروية ولا دنيوية فقط، وإنما بركات القرآن الكريم بركات ممتدة. الإنسان القرآني تصاحبه بركات القرآن في دنيا وفي أخرى. نسأل من الله عز وجل ألا يحرمنا من ذلك، والحمد لله رب العالمين.
معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
وذا المن
ربنا متبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه أغثني بك منكسر بالذنب مقر سامحني.
يا الله
إني في بابك منكسر بالذنب مقر سامحني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني. فالروح تئن وكم تكوى من نفح التفريط المضني.
ربه تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني.
رباه
رباه
رباه وغثني
رباه وغثني
غفرانك يا من ترعاني بالفضل الغامر والحاني. وأنا في لهوك مهامات نفسي في وادي العصيان وأنا في لهوي كم هامت نفسي في وادي العصيان.
ربنا تبارك تغفني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي عصيتك فارحمني.
رباه من تتفضل إن جل الذنب فأنت أجل والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل
رباه تبارك تاغثني يا ذا الأحسان وذا المن
وذا المن
سبحانك ربك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
غفرانك رحمك إلهي إن كنت عصيتك فارحمني
تبارك تاغثني يا ذا الإحسان وذا المن إن كنت عصيتك فارحمني يا رب يا رب.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن أعقل الناس عبد عرف ربه فأطاعه وعرف عدوه فعصاه. قال سقراط: للحياة حدان، الأول الأمل والثاني الأجل، فبالأول بقاؤها وبالثاني فناؤها. قال أحد الحكماء: إذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد جهدك ألا يعرفك، فإن أشقى الناس به معارفه. وقال حكيم آخر: المنع الجميل خير من الوعد الطويل. وقال أيضا: استظهر على الدهر بخفة الظهر. ومن كلام بعض الحكماء: ثلاثة لا يستخف بهم، السلطان والعالم والصديق، فمن استخف بالسلطان ذهب الدنيا، ومن استخف بالعالم ذهب دينه، ومن استخف بالصديق ذهبت مروءته. قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل البلاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء،
إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. وجاء في الخبر عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: ذبحنا شاة فتصدقنا بها إلى الكتف، فقلت للنبي صلوات الله وسلامه عليه: ما بقي إلا الكتف، فقال النبي: كلها بقي إلا الكتف. من كلام بعض العارفين: الأخ الصالح خير من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء، والأخ الصالح لا يأمر إلا بالخير. قال أبو يزيد البسطامي: ليس الزاهد من لا يملك شيئا، إنما الزاهد من لا يملك شيء. ومسك الختام قول لأرسطو: العاقل يوافق العاقل، وأما الجاهل فلا يوافق العاقل ولا الجاهل، كما أن الخط المستقيم ينطبق على المستقيم، وأما المعوج فلا ينطبق على المعوج ولا على المستقيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق لكل مخلوق، جعل الطين يرى يسمع ويشم ويذوق، وهب له العقل وهداه الطاعة أو العقوق، فمن شكر فقد نجا ومن كفر بالنار مسحوق. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ما نطق عن الهوى بل وحي على قلبه وباللسان منطوق. والتحيات الزاكيات لأهل بيته وخاصته من ولده، أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم في حلقة أخرى من وقوفنا عند المديح العلوي في رحاب الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، مع مقطع من نتاج الشعر جاسم الصحيح من المملكة العربية السعودية. لكن قبل الاستماع ندعوكم للتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر جاسم محمد الصحيح عام 1964 بمدينة الجفر في محافظة الأحساء بالمملكة العربية السعودية، ومع ولعه الشديد بالشعر والأدب منذ صباه كان موفقا في الهندسة الميكانيكية والتي اتخذها عملا، بدأ في الظهور على الساحة الأحسائية عبر الاحتفالات الدينية والاجتماعية، ونشرت قصائده في العديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية، وهو عضو الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون وعضو النادي الأدبي بالمنطقة الشرقية. شارك في العديد من المسابقات الشعرية وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة الثبيت عن ديوانه كي لا يميل الكوكب، فيما حصل على شهادة الاستحقاق والتقدير في تخصص الشعر العربي برتبة العالمية بما يعادل دكتوراه الدولة عن ديوانه أعشاش الملائكة من جامعة الحضارة الإسلامية المفتوحة في بيروت، وأيضا حصل على جائزة أفضل ديوان شعري في مسابقة البابطين للإبداع الشعري عام 1434 للهجرة عن ديوانه ما وراء حنجرة المغني، كما حصدت قصائده جوائز وفيرة جدا، منها جائزة أفضل قصيدة من نادي أبها الأدبي مرتين، جائزة نادي المدينة المنورة الأدبي مرتين، جائزة عجمان للشعر 3 مرات، جائزة مؤسسة البابطين عن أفضل قصيدة على مستوى العالم العربي عن قصيدته عنترة في الأسر، وأيضا جائزة الشارقة لمدة 3 سنوات على التوالي، وجائزة عجمان للإبداع الشعري للمرة 4 ما شاء الله على التوالي عام 1422 للهجرة، وعشرات الجوائز والمراكز الأخرى، كما له إصدارات شعرية كثيرة جدا سنذكر غير ما ذكرنا: مجموعة وألنا له القصيد، مجموعة كي لا يميل الكوكب وقريب من البحر بعيد عن الزرقة، وأيضا مجموعة تضاريس الهذيان، ومجموعة طيور تحلق في المصيدة. أما الآن أعزائنا إخواننا أخواتنا، فإلى ما اخترناه لحضراتكم من شعره بصوت الزميل أمير فوزي.
حارت على شفة مها الأقوال، فبكل حرف للقصيد سؤال، وبكل قافية نشيد واجم حبس اللهاث بصدره الإجلال. كيف المسير وملء دربك عاصف وعواطف وأسنة ونبال؟ إن طاب فيه لك الرحيل وجزته فلقد تناهب عزمي الترحال. أنا لا أزال على خطاك وإن قسى زمن به عيش الكريم نكال. أمضي على نهج رسمت مساره والعشق بين أضالعي أحمال. يا حبذا درب، يا حبذا درب يطول به الأذى وختامه بك يا علي وصال.
أيها الأكارم، طريق ذات الشوكة يحلو التصبر فيه، لأن المقتدى هو سيد الصبر وعنوانه علي بن أبي طالب عليه السلام، لأنه الإنسان الذي رسم لوحات من الصبر عندما سلب حقه وداسوا على قداسة ما هو عليه احتسابا لله وحفاظا على دين الله. فجميل من الشعر الصحيح الأحسائي أن يدلنا على هذا الجمال بقوله: يا حبذا درب يطول به الأذى، وختامه بك يا علي وصال. ثم يضيف شاعرنا مخاطبا إياه عليه السلام:
يا صانع الأحداث تقتحم المدى، يا صانع الأحداث تقتحم المدى كالعاصفات فتفزع الأجيال. عن أي مسرح قصة أزلية عبر القصيدة ترفع الأسدال؟ أنا إن أزحت الستر عن عرض الهوى فلقد يطول ببحره التجوال، ولقد تطول روايتي فملاحم العشاق في أحداثهن طوال. والعاشقون متى تألف شملهم مدوا الحديث وأسهبوا وأطالوا، فيطيب حتى يستلذ به الجوى ويرق حتى تعشق الأغلال. وأنا المتيم، وأنا المتيم في هواك فما ترى، هل يحتوي شوقي إليك مجال؟ حاشا حاشا، فما شوقي إليك جلالة إلا كمجدك لم يسعه خيال.
أيها الإخوة والأخوات، من لامية الشعر وفي ظلال واحة الأحساء والوارفة بالشعر، صاغ لنا الشاعر جاسم الصحيح شيئا من الولاء والوفاء. فشكرا لمتابعتكم وشكرا لتذوقكم هذا. دمتم بخير.
أصحابي وهدي علي واسمه من اسم جده. السابعة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يلقيها على مسامعكم خالد العبدالله، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية تؤكد قدرة إيران على إغلاق مضيق هرمز. 4 شهداء برصاص الاحتلال في غزة ضمن مسلسل خروق الكيان للاتفاق المعلن. وقوات الاحتلال تحرق عدة منازل في بلدة كفر كلا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بأن إيران لن تجلس أبدا إلى طاولة المفاوضات من منطلق ضعف أو استسلام. وأكد عراقشي أن رفع الحظر عن إيران يتطلب التفاوض، لكن ليس في ظل سياسة الضغوط القوية.